بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بما أنه أول يوم من السنة الدراسية الجديدة، فنعطي تلخيصا للأبحاث الماضية قبل التعطيل. في بحث البراءة الشرعية بحثنا الآيات التي يدعى دلالتها على البراءة الشرعية، وبدأنا ببحث الأحاديث الشريفة التي يدعى دلالتها على البراءة الشرعية، وبدأنا بالحديث المعروف كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي. في هذا الحديث تكلمنا في جهتين: الجهة الأولى في دلالة الحديث، والجهة الثانية في سند الحديث. أما في الجهة الأولى في دلالة الحديث تكلمنا في أمرين: الأمر الأول أنه ما هو المراد بالورود في قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي، فهل المراد بالورود الصدور أو الوصول؟ فإن كان المراد بالورود الصدور، هذا الحديث ما يخدمنا لإثبات البراءة الشرعية، لأن البراءة الشرعية التي نريدها عبارة عن أنه متى ما لم يصل إلينا دليل نبني على البراءة، مو متى ما لم يصدر الدليل في الواقع. البراءة الشرعية المراد إثباتها عبارة عن البراءة الشرعية عند عدم وصول دليل على الحكم. إذن فلا بد وأن نسعى في هذا الأمر الأول، نسعى لإثبات أن المراد بالورود حتى يرد فيه النهي، المراد بالورود الوصول مو الصدور. هذا الأمر الأول الذي بحثناه. والأمر الثاني الذي بحثناه عبارة عن أنه لو سلمنا أن المراد بالورود هو الوصول، ولكن ما المراد به حتى يرد فيه النهي؟ ما المراد بالنهي؟ هل المراد بالنهي النهي الواقعي أو الأعم من النهي الواقعي والظاهري؟ فإن كان المراد بالنهي النهي الواقعي فهذا يعني أنه ما لم يرد فيه النهي، فإذا ورد يعني وصل بعد قبول أن المراد بالورود يعني الوصول، متى ما وصل النهي الواقعي ينتهي البراءة، تنتهي البراءة بوصول النهي الواقعي لا بوصول أي نهي سواء كان واقعيا أو ظاهريا، بل بوصول النهي الواقعي، بخلاف ما إذا فسرنا النهي بالنهي الجامع بين الأعم من كونه نهيا واقعيا أو ظاهريا. فهذا يعني أنه إذا ورد النهي سواء نهيا واقعيا أو ظاهريا، متى ما وصلنا نهي واقعي نهي واقعي أو ظاهري تنتهي البراءة. فهذان الوجهان نتيجتهما تختلف، لأنه إذا قلنا بأن الغاية التي تنهي البراءة هو وصول النهي الواقعي، إذن فما لم يصل إلينا النهي الواقعي عدنا براءة. فهاي البراءة تتقدم على النهي الظاهري الذي يدعيه الأخباريون، إصالة الاحتياط عندهم، إصالة الاحتياط عندهم نهي ظاهري. هاي النهي الظاهري ما تلغي البراءة. إذا قلنا بأن النهي الذي تنهي البراءة عبارة عن النهي الواقعي، فالنهي الظاهري لا تلغي البراءة، بخلاف ما إذا فسرنا النهي بما هو أعم من النهي الواقعي أو الظاهري. إذن فمتى ما بلغنا النهي فهذا النهي ينهي البراءة. فإذا ثبت وجود نهي كما يدعيه، وجود نهي بعنوان احتياط ظاهري عند الشك فكما يدعيه الأخباريون، فالاحتياط يتقدم على هذه البراءة. هذا أثر الفرق بين تفسير النهي بالنهي الواقعي أو بالأعم من النهي الواقعي والظاهري. إذن فعلى هذا الأساس بحثنا في هذين الأمرين. الأمر الأول في أنه ما هو المراد بالورود، هل الورود بمعنى الوصول أو الصدور، والأمر الثاني أنه ما المراد بالناهي، هل المراد بالناهي النهي الواقعي أو النهي الأعم من كونه واقعيا أو ظاهريا. في الأمر الأول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه تبنى القول بأن المراد بالورود هو الورود بمعنى الوصول بالمعنى المطلوب. بقرينة أن ما جاء في صدر الحديث من كلمة مطلق، كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي، المراد بالمطلق عبارة عن الإطلاق الظاهري، الإباحة الظاهرية. يذكر ثلاث معاني محتملة للإطلاق، يرد المعنى الأول والثاني، ويعين أن المراد بالإطلاق هو المعنى الثالث وهو الإباحة الظاهرية. والإباحة الظاهرية بما تنتهي؟ بالوصول لا بالصدور. إذا ثبت بأن المراد بالإطلاق هي الإباحة الظاهرية سيثبت بأن المراد بالورود الورود بمعنى الوصول لا بمعنى الصدور، لأن الإباحة الظاهرية بما تنتهي؟ بالوصول تنتهي لا بالصدور. بهذه الطريقة سيد الخوئي يثبت بأن المراد بالورود الوصول، لأن المراد بالإطلاق الإباحة الظاهرية، وما ينهي الإباحة الظاهرية عبارة عن الوصول للصدور. بهذا البيان يثبت السيد الخوئي أنه إذن المراد بالورود الوصول. وأستاذنا الشهيد بحث في ذلك بحثا مفصلا، بحثنا ما أدري هذا البحث، بحث هذا الحديث طول عندنا ما أدري أسبوع شهر شهيد ما أتذكر. الآن نريد في درس واحد إن لخص الأبحاث التي بحثناها حول هذا الحديث. بلي أستاذنا الشهيد أهم ملاحظتين عنده على بيان السيد الخوئي. الملاحظة الأولى على بيان السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أنه لعل المراد بالإطلاق الإطلاق الواقعي مو الإباحة الظاهرية، بل الإطلاق الواقعي بطريقة الاحتياط في مقام التشريع، وهذا ما شرحناه ووضحناه مفصلا بأنه ما معنى الاحتياط في مقام التشريع، الإطلاق في الاحتياط في مقام التشريع، الاحتياط في مقام التشريع بأن يوسع الحكم الواقعي، بل يعين حكما واقعيا في غير مورد ملاكه احتياطا. الحكم الواقعي يتصرف فيه المولى، يتصرف المولى في الحكم الواقعي، مو يجعل حكما ظاهريا. أما أنه إذا حكم ظاهري يوسع في موارد الشك والاختلاط، وهذا ما يؤمن به أستاذنا الشهيد في تفسيره كل الأحكام الظاهرية. كل الأحكام الظاهرية عند أستاذنا الشهيد عبارة عن توسع الحكم ظاهرا مو واقعا، وبحيث يشمل ما فيه الملاك وما ليس فيه الملاك. ولكن أستاذنا الشهيد يؤمن بأن من المعقول أن يتصرف المولى في جعل الحكم الواقعي، كما نبهنا عليه في يعني نبه عليه أستاذنا الشهيد في ذيله آية الإنذار: لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يتقون. فهناك سيد الشهيد ذاكر هنا يكرر هذا الكلام في هذا البحث، يكرر فكرة الاحتياط في مقام التشريع. يقول: من المحتمل أن المولى يريد أن يقول في هذا الحديث أنه الملاكات مختلطة عليكم، أنتم تدرون أنه يا هي موارد الإباحة الواقعية ويا هي الموارد موارد الحرمة الواقعية، فالمولى من حقه أن يوسع الحكم الواقعي عند الخلط والاشتباه على العابد، يوسع الحكم الواقعي فيقول بأنه أنا بلي أجعل الحكم الواقعي في تمام الموارد المختلطة التي بعضها إباحة وبعضها حرمة واقعية، يعني ملاك الإباحة أو ملاك الحرمة مختلطة، أجعل الحكم الواقعي فيها جميعا الإباحة، فيكون المراد بهذا الإطلاق هذا المعنى، الإطلاق الواقعي بطريقة الاحتياط في مقام التشريع. وهذا الإطلاق الواقعي بطريقة الاحتياط في مقام التشريع متى ينتهي؟ ينتهي بعدم الصدور. من المعقول أن ينتهي هذا بعدم الصدور مو إلا عدم الوصول، من المعقول أن ينتهي هذا الاحتياط في مقام التشريع بصدور التشريع ولو يصل إلى بعض الناس دون بعض. متى ما صدر التشريع ووصل ولو إلى بعض الناس دون بعض ينتهي ذا هذا الاحتياط. هذا معقول. إذن فلا يمكن أن الإثبات أن المراد بالورود هو الوصول إلى كل فرد من الناس. هذه الملاحظة الأولى التي ذكرها أستاذنا الشهيد على بيان السيد الخوئي. والملاحظة الثانية التي ذكرها أستاذنا الشهيد على بيان السيد الخوئي أنه من المعقول أن يكون المراد أن الإباحة الواقعية، إباحة واقعية مو بطريقة الاحتياط في مقام التشريع، لا إباحة واقعية، من المعقول أن يكون المراد أن الإباحة الواقعية مغيات بتصدي الشارع لتبليغ الحرمة من قبله على طريقة الجعل الشرعي. هذا يشبه التوجيه الذي ذكره بعض الأصوليين لمراد الأخباريين بعدم حجية الدليل العقلي، لأن الأخباريين قالوا بأنه الدليل العقلي على حكم شرعي محجة. كيف يمكن محجة إذا دليل عقلي إذا كان يورث القاطع بالحكم الشرعي ولو بدليل عقلي؟ هذا قاطع بالحكم الشرعي. بعض الأصوليين قالوا لعل مراد الأخباريين بذلك هو أن الحكم الشرعي مضيق من أساسه، مقيد بأن يكون دليله شرعيا، أم فإذا صار دليله عقليا ينتبه الحكم انتفاء قيده. فالحكم الشرعي مقيد بهذا القيد. مثل هذا الكلام يقول السيد الشهيد محتمل في تفسير هذا الحديث، أن يكون المراد بأن الإباحة الواقعية، أن المراد بالإطلاق الإباحة الواقعية، ولكن بمعنى أن هذه الإباحة الواقعية مغيات حتى يرد فيها النهي. يعني إذا ورد النهي من الشارع لا بدليل عقلي بل بدليل شرعي، عندئذ هذه الإباحة تنتهي. أما إذا ورد النهي بدليل عقلي هذا لا تنتهي الإباحة. الإباحة إنما تنتهي، الإباحة الواقعية إنما تنتهي بورود دليل شرعي، بصدور دليل شرعي. هنا هم أيضا نقول ولو يصل إلى بعض الناس دون بعض، مو إلا واحدا واحدا يصل. هذان إيرادان ذكرهما أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه على بيان السيد الخوئي، بالإضافة إلى أبحاث أخرى مفصلة، كلمات من باقي من أصحاب آخرين، أظن من العراقي، أظن من الصهاني، وبحث بيانات الآخرين بشكل مفصل. وأما البحث في الأمر الثاني، يعني في أنه ما المراد بالنهي، على تقدير قبول أن المراد بالورود الوصول، إذن فنستفيد البراءة، ولكن هل نستفيد البراءة عند عدم وصول النهي الواقعي أو عند عدم وصول النهي الأعم من كونه واقعيا أو ظاهريا؟ فالسيد الشهير رضوان الله تعالى عليه يختار ويستظهر ببحث مفصل أيضا، يختار أنه لو قبلنا بأصل كون بدلالة الحديث على البراءة الشرعية بأن يكون المراد بالورود الوصول، فسيكون المراد بالنهي النهي الأعم من كونه النهي المراد بالنهي أعم من كونه بلي لا النهي الواقعي، يختار النهي الواقعي حتى يصير أقوى، حتى إذا لم يصل إلينا النهي الواقعي بلي البراءة موجودة، ما لم يصل إلينا النهي الواقعي البراءة موجودة حتى وإن وصلنا نهي ظاهري. فالاحتياط الظاهري الذي يدعيه الأخباريون لا يسقط البراءة، فهكذا يختار أستاذنا الشهيد أن المراد بالنهي النهي الواقعي، النهي الذي جعل غاية للبراءة الشرعية هو النهي الواقعي، فما لم يصل إلينا النهي الواقعي تكون البراءة لا زالت موجودة. هذا البراءة الأقوى الذي يقاوم أدلة الاحتياط. بل هكذا يختار أستاذنا الشهيد هذا الأمر الثاني. وأخيرا أشار أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه على فرض تمامية دلالة هذا الحديث على البراءة الشرعية، فهي تختص، يمكن دعوى أنها أن هذا الحديث يختص بالبراءة، يختص بالشبهة التحريمية دون الوجوبية، لأنه يجعل الغاية الناهي مو الأمر، فهذا واضح الدلالة على أن هذا الحديث بصدد الشبهات التحريمية، الشك في الحرمة مو بصدد الشك في الوجوب. فهذا الحديث لو دل على البراءة إنما يدل على البراءة عند الشك في الحرمة مو عند الشك في الوجوب في الشبهات التحريمية، كما أنه أيضا يختص بالشبهة الحكمية لا بالشبهة الموضوعية، وإن كان طبعا يعني إذا ثبتت البراءة في الشبهة الحكمية ففي الشبهة الموضوعية أولى بحسب الاختلاف الواقع بين الأصوليين وبين الأخباريين. الأخباريون يؤمنون بالاحتياط في الشبهة الحكمية، أما في الشبهة الموضوعية يقبلون بالبراءة الشرعية. فإذا ثبتت البراءة في الشبهة الحكمية فبالأولى تثبت البراءة في الشبهة الموضوعية، ولكن بقطع النظر عن هذه الأولوية هذا الحديث يختص بالشبهة الحكمية، هذا الحديث يثبت البراءة في الشبهة الحكمية لا في الشبهة الموضوعية. ليش؟ لأن ظاهر الحديث يقول حتى يرد فيها النهي، يعني يرد من قبل الشارع، مو ورود الموضوع إثبات الموضوع خارجا. إذا كان شبهة موضوعية فشبهة الموضوعية قد واحد يبلغني أن ثوبك ملتقي بالنجاسة، إذا أنت شاك في أن الثوب التقى النجاسة أو ما التقى النجاسة أي شبهة موضوعية، طب هذا ورود النهي من الشارع ما يراد له، بس بل ينراد له الإطلاع الخارج، فهذا ما مشمول لقوله حتى يرد فيه النهي. يرد فيه النهي ظاهره الورود من قبل الشارع بوصفه شارعا، فهذا الحديث يختص بالشبهة الحكمية لا بالشبهة الموضوعية. الجهة الثانية البحث في سند الحديث. بعد هذا البحث الطويل في دلالة الحديث يقول بأن السند غير تام، مثل قايل لنا من البداية كان أحسن لا نتعب أنفسنا، بل بالنهاية يقول بأن السند غير تام. ليش؟ لأن هذا الحديث من مرسلات الصدوق رضوان الله تعالى عليه، ولكن هناك نظرية تقبل ببعض مراسيل الصدوق، نظرية تقول بأنه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في مراسيله بشكلين، شكل ينسب الحديث إلى الإمام المعصوم، يقول قال الإمام الصادق، ما يقول ورد روي عن الإمام الصادق، بل يقول قال الإمام الصادق. فهناك نظرية تقول أنه إذا كان بهذا اللسان فهو حجة، وأما إذا كان بلسان روية، إذا قال الصدوق روي عن الإمام الصادق، ما قال قال الصادق، قال روي عن الصادق أنه قال، فهذا مو حجة، هاي نظرية. بناء على هذه النظرية هذا الحديث حجة، لأن هذا الحديث من القسم الأول، نسبه الصدوق إلى الإمام مباشرة، ما قال روي عن الإمام، بل قال قال الإمام. فبناء على هذه النظرية هذا الحديث حجة، ولكن احنا ما نقبل بهذه النظرية، هذه النظرية غير مقبولة عندنا تبع عند أستاذنا أيضا، عند أستاذنا الشهيد أيضا هذه النظرية غير مقبولة، لأنه الشيخ الصدوق حتى وإن كان هو يعتقد أن هذا الحديث صادر حقا من الإمام، فمما برر له أن ينسب الحديث إلى الإمام ولا يقول روي عن الإمام، بل يقول قال الإمام، ولكن هذا مو دليل على أن الراوي كان ثقة، هذا مو دليل على أن الصدوق إنما نسب هذا الحديث إلى الإمام لشهادته الحسية، الشهادة على الوثاق عام لازم يكون حسيا أو ما يشبه الحس أو ما يقرب الحس حتى نقبل بالتوثيق. فقوله قال الإمام مو دليل على أنه يشهد شهادة حسية أو قريبة من الحس على وثاقة الراوي، بل لعله هو صار عنده اطمئنان بصدق هذا الراوي وإن كان غير ثقة، لعله إحنا لو بمكانه ما كان يصير عندنا اطمئنان، فما معلوم أنه يشهد شهادة حسية أو ما يشبه الحس بوثاقة الراوي حتى نبني على الحجية. إذن فبما أنه لا نفرق نحن بين قسمي مراسيل الصدوق، فكلا القسمين لا نقول بحجية مراسيله، في كلا القسمين على هذا الأساس هذا الحديث لا نبني على حجيته من حيث السند. وبهذا ينتهي البحث في هذا الحديث. هذا البحث في مدة طويلة بحثناه قبل التعطيل، والآن لخصناه في درس واحد، وسنتحول إن شاء الله من الدرس القادم إلى حديث الراف. نكتفي والحمد لله رب العالمين.